بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ما زلنا في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في رحاب سيرته العطرة التي لا بد للإنسان المسلم أن يفقه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأحيانه، حتى يتبعه حذو القذة بالقذة. وكما قلنا في الدرس الأول أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا المنهج العملي الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن منظرا ينظر لأصحابه عن بعد، بل كان معهم. وهذه السيرة التي نتكلمها الآن ونتكلم عن تفاصيلها هي حاله صلى الله عليه وسلم في مسيرته. وقد تكلمنا أيضا عن حال الناس في الجاهلية، وقلنا أن أحوال الناس في الجاهلية كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، قد امتلأ الفساد فيها. وقلنا أن الله عز وجل قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم من العرب لصفات واضحة في جزيرة العرب، اختار أن يكون نبي آخر الزمان من العرب. فالله عز وجل اختص العرب أن يكون نبي آخر الزمان منهم لصفات قد ذكرناها أيضا في دروس سابقة. وقلنا أنه كان هناك ممهدات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها في الدرس السابق. ووصلنا إلى أعظم لحظة مرت بتاريخ الأرض على الإطلاق، وهي لحظة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه اللحظة لو استشعرناها وعقلناها وفهمناها بدلالتها وأبعادها لعلمنا قيمة هذه اللحظة. تخيل أي إنسان تصلك أي رسالة من ملك من ملوك الأرض، تخيل واحد ملك من ملوك الأرض بعت لك رسالة، هذه الرسالة خاصة فيك وأنا بحبك وأنا البدك يا خلص أنت لي، ماذا تستشعر؟ وكيف سيكون حالك؟ وكيف ستكون أحوالك؟ هذا الوحي هو من قبل الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. اختار الله عز وجل، وهذا من تكريم ابن آدم، تكريم الله عز وجل لابن آدم أن يبعث إليهم رسولا وينزل عليهم وحي. الله عز وجل يا شباب ليس بحاجة لا إلى عباداتنا ولا إلى طاعاتنا ولا لأي شيء من ذلك، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أن ينزل الوحي لكي يخرجنا ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الرسالة أيها الإخوة أنزلها، شوفوا عظمته العظمة، أشرف الملائكة الذي هو جبريل عليه السلام على أشرف الخلق الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم بأشرف مكان في مكة، بأشرف زمان وهو رمضان، وبأشرف كلام وهو كلام الله عز وجل القرآن الكريم. هذا دليل على شرف وعظمة هذا الوحي. أشرف الملائكة ينزل على أشرف الخلق على الإطلاق منذ خلق آدم إلى قيام الساعة في أشرف مكان الذي هو مكة، بأشرف زمان وهو رمضان، بأشرف كلام وهو القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. دستور هذا القرآن دستور يا شباب كامل يوضح لنا كل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان. لذلك الوحي، اسمعوا لقيمة الوحي أيها الشباب، هو عن عبارة عن رسالة من رب العالمين إلى الإنسان. يعني الواحد ما عم يقدر يستشعر، نحن اليوم المصاحف كلها موجودة قدامنا، ما حدا عم يوصل إلى مرحلة يستشعر أنه عندما يفتح المصحف أنه هذا كلام الله عز وجل، ليس أي كلام. لذلك الصحابة رضي الله عنهم عقلوا وعلموا قيمة هذا الوحي. تخيل اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي والمصاحف مهجورة. تخيل الواحد قادر يقعد ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين على أشياء لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وما في يقعد باليوم يكون عنده ورد يقرأ هذا القرآن. ما هذه الخيبة وما هذه الحسرة التي نمر فيها الآن؟ كلام الله عز وجل. كان الصحابة يقولون: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقد مات والقرآن على صدره عندما أتى إليه هؤلاء الشرذمة من الخوارج الملاعين، عندما قتلوه القرآن حمله على صدره. كان ماذا يقول؟ كان عندما يحمل القرآن يقول: كلام ربي كلام ربي، ويضمه إلى صدره. من أي كلام؟ نحن اليوم ما حالنا مع القرآن؟ ما حالنا مع الوحي؟ أثقل شيء على الإنسان اليوم إذا بتقول له تعقرأ قرآن بفكر إنك عم تحبسه، مع أن الوحي هو الحياة. الله عز وجل يقول: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ فِي الناس. هذا وحي. نحن اليوم يا شباب قيمة هذا الوحي لم نستشعره. أحيانا الواحد بيفكر عن جد اليوم بالبلاد الأوروبية، السويد، هولندا، هالمناطق، ما أنا عم نجيب أشياء من عنا، هذه فيكم تسمعوها بتقارير. كيف شاب عمره 17 و18 و20 سنة بتلاقي نسبة الانتحار 90.99% بهذه البلاد، مع أنه من أول ما بيخلق الحديث ما يموت كل شيء مأمن له؟ طيب ليش الواحد عم ينتحر؟ لأن الإنسان مركب من أمرين. إنسان مركب من أمرين، هم أخذوا أمر وتركوا الأمر الأساسي الذي خلق من أجله الإنسان. أعطوا الجسد حقه، والله بيأكلوا على الدقيقة وبيشربوا على الدقيقة وبيناموا على الدقيقة وبيفيقوا على الدقيقة، ولكن في جانب معين الذي هو الجانب الروحي بالإنسان لا يملوه إلا الوحي، ما عندهم دنيا، ما عندهم دنيا. لذلك الوحي حياة، حياة للإنسان ونور. لذلك اتباعك للوحي، اتباعك يا إخوة للوحي، هو سعادة في الدنيا والآخرة، ومخالفتك للوحي تعاسة في الدنيا والآخرة. تخيل نفسك، كل واحد يتخيل نفسه، وممكن تكون مرت معه أمور صحراء أو مكانا قطعت فيه، وما بتعرف ليه طريق ولا شيء، خلص ضيع أوعد. أيقنت على نفسك الهلاك، خلص أنا خلص ما أهلكت، كنت بسيارة انقطعت السيارة بطريق مقطوعة ليه تليفون ولا شيء. يأتي إليك رجل ويأخذك إلى طريق، ما بدي أقول لك اخدك يا أخي على قصر وأعدك وشربك وأعطاك كل ما تريد، ماذا تستشعر؟ هذه لحظة من اللحظات التي تستشعر فيها أمر كبير، أنه كيف أنا نجوت. هذه اللحظة التي يجب أن نستشعرها الآن، هذا التيه وهذه الظلمات التي مرت فيها الشعوب، يأتي إليك وحي من الله عز وجل إليك، يخاطبك أيها الإنسان لكي يخرجك من دار الشقاوة إلى دار السعادة، كما قال هو سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تبع هداي، ما أشوى الهدى؟ الكتاب والسنة. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن الوحي، فإن له معيشة ضنكا، هم وغم وقلق، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. أعطاك الله عز وجل نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الفؤاد، وأنت لم تستشعر هذه النعمة وتستخدم هذه النعم بطاعة الله عز وجل. يوضح ذلك يا شباب حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وعند الإمام أحمد وغيره من كتب الصحاح، قال، اسمعوا لي هذا الحديث ما أجمله، بدي يصور لك النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس وحاله مع الوحي. قال: قال جابر الأنصاري رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، ميكائيل الملك الذي موكل بالرزق، يقول أحدهما لصاحبه. تخيل الملائكة عم يحكوا مع بعضهم، جبريل وميكائيل اللي هم أشرف الملائكة، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، اضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل. فقال: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك. هذا دعاء من الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يضرب مثلا يوضح حاله وحال أمته وحال الدنيا وحال الآخرة. بالحال، بس هو عم يقولن، عم يقولن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا. ملك اتخذ دار ثم بنى فيها بيتا، دار كبيرة بنى فيها بيتا، ثم جعل فيها مائدة. ايش في بالمائدة يا مغاد؟ ملك ومائدة. ثم بعث رسولا، اسمع، يدعو الناس إلى طعامه. في حدا بيدال بالبيت؟ اكيد ما راح حدا يدال بالبيت. فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فيقول بالحديث: فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. ملك اتخذ دار، بنى فيها بيتا، عمل مائدة، بعث رسول. هذا هو حال الناس. من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. وفي رواية البخاري: من أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. لذلك يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي رواية الإمام أحمد: فمن اتبعه، تبع النبي عليه الصلاة والسلام، دخل الجنة، ومن لم يتبعه عذب عذابا شديدا. هذا هو حال الناس في هذه الأيام. وحي أمامهم، كتاب وسنة، وماذا يريدون؟ وكل شيء في هذا الوحي، كل صغيرة وكبيرة، أعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا طريق السعادة وهذا طريق الشقاوة، والناس يريدون طريق الشقاوة، لا يريدون اتباع الوحي، بدون يجيبه دسيتير من هان ومن هان، دستور ساعة ديمقراطية وساعة الاشتراكية وساعة دستور الفرنسا وساعة دستور فلان. كيف ستحيا الحياة السعيدة إن لم تتبع وحي الله عز وجل؟ كيف إنسان يبتعد عن كل هذه الجاهلية ويتمسك بكلام الله عز وجل وبالسنة؟ صح، سيأتي زمان على الناس، ونحن من هذا الزمان، زمان الغربة. شو هلا سنك عم تقرأ قرآن وعم تحضر لي دروس دين؟ روح انفتح وروح شوف وقتك وروح شوف حالك، لأنهم يعتبرون اتباع الوحي رجعية، لأنهم لا يعلمون قيمة كلام الله عز وجل، ولا يعلمون قيمة هذا الدستور الذي ليس فيه السعادة للمسلمين، بل سعادة لكل الناس على وجه الأرض. لو عقل الناس ذلك، لذلك الله عز وجل ماذا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، رحمة للعالمين. الرحمة المقصود فيها أنه أخرجهم من الظلمات إلى النور وبين لهم الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه الإمام البخاري، وهذا حديث أغرب حديث ممكن أن يسمعه الإنسان، سامعينه كثير بس وين الغرابة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تخيل، أنا اليوم قلت لك مشي، قلت لك ما بدي أقول لك مشي ع جنة عبر السنة، قلت لك مشي مثلا ع منطقة بتجني أفقى يحشوش الجنة هيدي بالدنيا كذا. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وعم أقول لك مشى ما بدك. فالصحابة رضي الله عنهم استغربوا أنه بيصير، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ بيصير حدا ما بده الجنة؟ بيصير حدا ما بده رؤية الله عز وجل؟ بيصير ما بده حدا دار السلام والأمان والراحة والطمأنينة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام موضحا لذلك، وهذا موطن الاختبار لكل مسلم على وجه الأرض، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. واضحة، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاع هواه بس عم يلفلف الدين حوله، بده يدله يلف ويلف ويلف، لا يقولوا له هذا صح، لا يعمله، لا، الهوى أعظم داء يمر على المسلمين اليوم، والله عز وجل من عظم هذا الداء قال عنه إله، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إنسان الذي يريد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن الحق، منو يبحث عن اللي بيعجبه بالدين مشان يعمله، بس يعجبه شغله بالدين بيصير كل الدين هذا هو، وبس يكره شيء بالدين لا لا هذا منو من الدين. الذي يريد أن يمتثل يجب أن يصدق مع الله عز وجل. عندما تصدق مع الله عز وجل، الله عز وجل واتبعت طريق العلم يوضح لك الله عز وجل هذا الطريق. ما تفكر أن الله عز وجل إذا كنت تريد الحق أن الله عز وجل سيزيغك عن الحق، والعياذ بالله. لذلك هناك أثر، عندما خلق الله عز وجل الجنة والنار، اسمعوا لهذا الأثر يا شباب، قال لجبريل انظر إلى الجنة، شوف الجنة. فقال جبريل عليه السلام يا رب ما أظن أن أحدا سيسمع بها إلا وسيدخلها. ما بظن أنه حدا رح يسمع بالجنة ويعرف في بالجنة إلا بده يدخل على الجنة. ثم قال له انظر إلى النار، فقال يا رب ما أظن أن أحدا سيسمع بها ويدخلها. يعني بيصير حدا بده يسمع بالنار وما فيها من الجحيم وبيفوت على النار، أكل الزقوم والحميم، سقوا ماء حميمة وعذاب وضرب وكذا. ثم قال لجبريل، هان الأساس، قال انظر إلى طريق الجنة وانظر إلى طريق النار. فعندما رأى طريق الجنة وكيف حفت بالمكاره والدماء والأشلاء، من طريق الجنة من طريق سهلة، اليوم واحد بده يأخذ شهادة قسم تاني بدله 15 سنة يوصل لقسم تاني، هذه جنة. فقال عندما رأى طريق الجنة قال ما أظن أن أحدا سيدخلها. ثم عندما رأى طريق النار قال ما أظن أن أحدا سينجو منها. طريق محفوفة بالشهوات، كل شيء بدك يا مفتوح لك. ما حدا يقول عم نقولكم ما تدرسوا، نحن عم نضرب مثال. فلذلك يا شباب طريق الجنة ليس سهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، سلعة غالية. فلذلك الإنسان يعمل من أجل هذه اللحظة، هذه اللحظة الفارقة. فاتباعك، إعطاؤك للوحي قدره، هو إعطاء لله قدره. يوم وقت الواحد مثلا بيمرق يوم ويومان وثلاثة ما بيقرأ قرآن، يعني عن جد هو ما بيحب الله، لأنه لو بيحب الله عز وجل كان لا يمكن أن يمر عليه يوم لا يركض ركضا إلى كتابه ويقرأ الوحي. أنت اليوم إذا بتحب واحد بدلك تذكره وبكل مجلس، فما بالك بكلام الله عز وجل. فلذلك يا شباب ننتبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال وقال الرسول يا رب، عم يشكي لا عز وجل إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلذلك أول الأساس أن نعود إلى الوحي، هذا هو الأساس نحن عم نحكي فيه. هذا التيه الذي مرت فيه البشرية وهذه الظلمات، أتى الوحي لكي يخرجهم من هذه الظلمات إلى النور. أما الوحي قدامك ومنك عم تتعبك تدلك بالظلمات يقينا، لأن النجاة معروفة والوحي كما قلنا كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. لذلك الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب أيش هي قصة الوحي؟ كيف نزل الوحي وكيف كانت هذه الأيام؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذه قال العلماء عنها أنها مقدمات للوحي. كان عندما يرى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يستيقظ يراها كأنه أبدا مثل ما هي. وأيضا من المقدمات سلام الحجر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعرف حجرا في مكة يسلم علي قبل البعثة. تخيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح مسلم، كان يمر في حجر، كل ما يمر عليه يقول له: السلام عليك يا محمد. نحن اليوم الواحد يستثقل أن يقول في اليوم أو الليلة: اللهم صل على نبينا محمد كم مرة، مع أنه يعلم أنه إذا صلى وسلم على رسول الله الله عز وجل يعيد الروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليك. وعظم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، وخصوصا في هذه الليلة وفي يوم الجمعة أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو نحن منحبه كتير كنا من دلنا نصلي عليه، من دلنا نذكره. فلذلك لا يكن الحجر أحب إلى رسول الله منا. لذلك عندما نذكر في أي درس أو يذكر صلى الله عليه وسلم دغري تقول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور التي كانت مهيئة حادثة شق الصدر، وأيضا في صحيح مسلم قال أن جبريل عليه السلام شق صدره وهو غلام. وقت كان عند حليمة السعدية، وكان السن وبعد ما صار غلام 14-15 سنة صارت هذه الحادثة. أتى إليه جبريل، استخرج قلبه، عملوا عملية قلب مفتوح، واستخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأم صدر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرى أثر المخيط على صدر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يرى أثر المخيط، الخيط، المخيط الذي عمله يا جبريل، كان يراه أنس رضي الله عنه وأرضاه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية الصالحة هي رؤية طيبة ينشرح لها الصدر وتزكو بها النفس. ولعل الحكمة، إيش هي الحكمة يا شباب؟ إنه يبدأ بالرؤية الصالحة، إنه ما دغري جاء جبريل ونزل عليه الوحي مباشرة. قال أن الحكمة ابتداء الله عز وجل رسوله بالوحي بالمنام أنه لو أتاه مباشرة في اليقظة فقد يصيبه شيء من الزعر والخوف. فكانت هذه ممهدات، إنه اللي عم تشوفه راح ترجع تشوفه. لذلك اقتضت الحكمة أن يأتيه في المنام لكي يتعود. لا هذه منو بالمنام، جاية 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 الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا الصالحة ما شغلة سهلة، أنه الواحد يرى رؤيا صالحة كما في الأحاديث عند البخاري وأحمد وغيره. وكانت هذه المدة كما قال الإمام البيهقي حوالي 6 أشهر. يرى هذه الرؤية رؤيا صارحة دائما ويراها مباشرة أمامه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا لهذا الحديث في صحيح مسلم: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. إن أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لذلك إذا الإنسان رأى أخوه أو صاحبه أو كذا برؤية جميلة يجب أن يخبره بها، يخبره فيها مشان إيش؟ مشان يحس حلو أنه إيش؟ ينبسط فيها. لذلك شبهت السيدة عائشة الرؤية الصالحة، ظهور الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استيقظ من كمال وضوئها بظهور ضوء الصبح. يعني قد ما بتبين عنده، مثل واحد كان قاعد وناطر كان في هذا الليل ودغري انفلق الصبح، صارت كل شيء واضح قدامه، فهكذا كان يرى الرؤيا الصالحة. طيب ما هي الحكمة يا شباب؟ أحيانا الواحد ممكن يفكر 40 سنة من دون وحي، الوحي بس 23 سنة. ليش المدة كانت مدة إعداد النبي صلى الله عليه وسلم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مدة الوحي؟ لماذا؟ لأن الحكمة الإلهية من طولة المدة لإعداد النبي صلى الله عليه وسلم قل البعثة من الإعداد والتربية والتهيئة. والحكمة منها أن الله عز وجل يعلمنا التأني في التربية. ما تستعجل، أهم شيء أن تربي، أن تتربى. من أنت تربي بس؟ أن تتربى وتربي الناس بإيش؟ بحكمة. ما تستعجل، هذا عم تربيه شوية وشوية. فلذلك عندما تربيه بتأني وبحكمة ما بتستعجل، بيطلع هذا الإنسان صاحب شأن في الدنيا والآخرة. ثم بالحديث: ثم حبب إليه الخلاء. قلنا أول شيء، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء. هذا قبل أن ينزل الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء، يطلع على غار حراء ليتفرغ قلبه وعقله وروحه إلى ما سيلقى إليه من أعلام النبوة. وكانت مدة الخلوة نوعا من الإعداد الخاص لتصفية النفس من العلائق المادية البشرية، وكان تعبده فيها التفكر في المخلوقات والنظر في الآيات الكونية التي تدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء ينظر في هذا الكون وفي عظمة هذا الكون، حتى كان عندما ينزل يرى الناس يعبدون الأصنام، فكان هو عندما يخلو بنفسه يقول: كيف أنا بدي أعبد أصنام وكل هذا الكون؟ هم لا يريدون شيئا من الكون، يعني لا بد لك أن يكون لهذا الكون خالق عظيم الشأن. لذلك الإنسان كما قلنا الداعية والإنسان المسلم يسن له كل فترة وفترة أن يخلو بنفسه. نحن اليوم هادي كتير مضيعينه، أنه الواحد يجلس مع نفسه يحاسب نفسه وينظر اليوم كيف كان، هل هالشهر كيف مر علي، هل كان منيح، هل في تقدم، وان صرت بحفظ القرآن، وان صرت بالصلوات الخمس، وان صرت بسنن الرواتب، وان صرت بالصيام التنان والخميس 13 14 15. اذا هذا ما نعم نفكر فيه صار التزامنا اجوف من الاجوف. فكر اجوى الالتزام، بده يحرر القدس وما في عم يصلي صلاة الصبح بالجامع، كيف هذا؟ عم تضحك على حالك، والله عم تضحك على حالك. إنسان لا يقدر أن يصوم بالشهر يوم أو يومان أو ثلاثة، أو يكون عنده ورد من القرآن وحامل هم الدعوة وبده كيف بدك تحمل هم الدعوة هذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنة الاعتكاف في رمضان، وقال العلماء أيضا في غير رمضان، حتى يخلو الإنسان بنفسه. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه الوحي، كان رمضان آخر 10 أيام، ليه زوجه ليه ما حدا يقرب عليه، خلص يخلو بنفسه. كان يأتيه جبريل يدارسه القرآن في رمضان. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب. اليوم يوم العمل وما في حساب، وغدا حساب ولا عمل، ما في رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، خلص انتهت القصة. فلذلك الإنسان يحاسب نفسه. كيف التقصير بحق الله عز وجل وحق أمته؟ كل إنسان لا يحاسب نفسه ولا ينظر إلى تقصير نفسه، هذا ما بده الإنسان يتقدم ويعلو. بعد 600 سنة يا شباب، 600 سنة من قطاع الوحي، مدة الزمنية بين عيسى عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام، ينزل جبريل عليه على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة التاريخية لكل البشرية. جاءه جبريل في هيئة رجل لا يعرفه. جاء جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم قعد بغار حراء، جاء جبريل بهيئة رجل حتى لا يخاف النبي عليه الصلاة والسلام، إذا شاب بده يشوف ملك مباشرة ممكن يخاف. رجل لا يعرفه، غريب عنه. تخيل واحد ما بيعرفك دغري جاي، ما قال لك ليش اسمك وليه السلام عليكم وليه مقدمات، قال له اقرأ مباشرة، لا مقدمات ولا مؤخرات، اقرأ. هلا فقال: ما أنا بقارئ. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة. فقال: ما أنا بقارئ، ما عمل حاله فيلسوف إنه لا بعرف أقرأ، لا خلص ما أنا بقارئ. فأتى جبريل عليه السلام واحتضنه وغطه ثم أفلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي شو اسمه، فينا نقول الجهد والجهد، يعني حسات حيلي تعبان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بقوة 10 رجال، منو إنسان ضعيف. ثم أفلته فقال له مرتين: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. أعاد جبريل عليه السلام، أخذه فغطه حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختفى، ما كأنه مبين. كل هذا ليش عمل معه هتلت اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا أغط كذا، حتى يقول له: أنت في الحقيقة ولست في المنام. أنت اللي كنت تشوفه بالمنام، أما الآن خلاص نزل الوحي، أنت في حقيقة. وقرأ عليه هذه الآيات حتى يتفكر فيها. وهذه الغطات من جبريل عليه السلام حتى يعلمه أن هذا الوحي ثقيل. لذلك قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة من البداية. هذا الذي يريد أن يتبع الوحي يجب أن يعرف أنه حمل ثقيل. لذلك زيد رضي الله عنه وأرضاه عندما أمر بجمع المصحف، كان المصحف ما كان مجموعة أيام عثمان وكذا، قالوا له جماعة المصحف، قال لو والله لوكلوني بنقل جبل إلى جبل لكان أهون علي من جمع المصحف. شيء ثقيل. كانت نزول هذه الآيات أكيد الله عز وجل لم ينزل في هذه الآيات في بداية الوحي عبثا. ليش ما نزلت آيات بالبقرة؟ ليش ما نزلت آيات سورة النمل؟ ليش ما نزلت سورة الفاتحة؟ لا، الله عز وجل يريد أن يعلمنا شيء من بداية الوحي. كان نزول هذه الآيات فيها التنبه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، أنه أنت يا إنسان ضعيف، أنت قد ما تكبرت وتجبرت أصلك من علقة، أصلك من علقة، ولا يمكن لأحد أن ينفي ذلك. وإن من كرم الإنسان أن علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أشاد الله عز وجل في هذه الآيات بالعلم. لذلك عندما شرف الله عز وجل آدم على الملائكة شرفه بماذا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. لذلك كانت بداية الوحي إشادة بالقلم وخطره والعلم ومنزلته في بناء الشعوب والأمم، وفيه إشارة أن من أخص خصائص الإنسان المسلم العلم والمعرفة. أخص خاصية للمسلمين العلم والمعرفة. لذلك الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا ليس فقط العلم الشرعي أبدا، العلوم الدنيوية نؤثم إن لم نتعلمها. يعني اليوم فرض كفاية على الأمة أن تتعلم علم الطب وعلم الرياضيات وكل هذه العلوم. لماذا؟ لأن هذه من أخص خصائص المسلمين. نحن اليوم بدنا الناس يكونوا بحاجة لنا، ما نحن بحاجة لهم. وتؤثم الأمة إن لم يتعلم أبناء المسلمين هذه العلوم. اليوم نحن بقرية مثلا بحاجة لعشرين طبيب، إذا ما عشرين طبيب قاموا بهذه المهمة تؤثم كل القرية لأنها فرض كفاية. نحن بحاجة إلى علم الرياضيات كذا كذا، علم الفيزياء، علم هذا واجب. اليوم تأخر الأمة لأنها لم تعلم أن هذه العلوم واجبة عليها. ثم نقول ما حال مدارس المسلمين اليوم؟ مدرسة كذا الإسلامية ومدرسة كذا الإسلامية والمدرسة الإسلامية، من تراجع إلى تراجع. اليوم أحيان واحد ومعلش هذه صرخة، ليش أولاد الألمان عم يحطوا أولادهم بمدارس منها إسلامية؟ لأنه المدارس الإسلامية منع عم تأخذ هذا الأمر بجدية. أستاذ 50 سنة بيدلوا فيها لأنه بيقرأ بفلان وفلان وعارفينه أنه ما بيفهم شيء، وبيرجعوا بيرقوه بيصير مشرف. كيف بقى نتقدم؟ المدارس الإسلامية نحن اليوم بحاجة إلى مدارس إسلامية، ونؤثم إن لم نقوم بواجبنا بإعداد مدارس إسلامية. تخيل بأوروبا وبهذه المناطق الجاليات الإسلامية أقامت مدارس إسلامية وعما تمشي فيها. نحن اليوم بلبنان ما في مدرسة إسلامية ممكن تعتمد عليها، بيجيب لك قرويبينا وقرويبين قرويبين قرويبين قرويبينا وهذا معنا وهذا لنا وهذا ما لا. انت تعال جايب الانسان الذي هو يجب ان يكون في هذا المكان مشان وقت لنقول لابناء المسلمين بهذه المطار حطي ابنك هان، بتقولي بس يصير في تعليم هان بحطه، بس بدي حط 5 و6 و7 ملايين وبالاخر ينشحوه هيك وبالبريفيك احشوه. هذا امر ما تفكروا سهل، هذا دين. ما بدنا نحكي من اشياء، ما نعم نحكي بامور من الدين، هذه من اساس الدين. مدارس الاسلاميه بابو سمره والدنيا كلها قايمه، وبعدين بتلاقيها اضعف مدارس لانه ما بتجيب الا اللي بيخصه. لا، نحن اليوم عندما نفهم ذلك نضع الانسان المناسب بالمكان المناسب، لانه الناس ايش بدها تقول ساعتها؟ الناس بتجي على المدارس الاسلاميه، ما بتروح ليه على الراهبات وليه على المدري المدري وان ومدري وان ومدري وان. ليش؟ وقت انا بقلل القيمه، ما بدي احط 6 و7 و8 و10 ملايين، بحط ولا مثلا مليون مليونين مثلي مثل غيرك، وبجيب اساتذه من هدال الشباب الطالعين الفهمينين. ساعتها انا وقت بدي احكي مع الناس حطوا اولادكم هان، بيحطوا اولادهم هان، ما هن عم يحطون هونك لانه هن حابين يحطون بمدارس المطرونيه والراهبات ومدري ايش، لانه نحن اليوم لم ناخذ على عاتقنا ان نصلح المدارس التي نحن فيها. وهذا ليس كلامي، اخر كلام ليس كلامي، بل كلام مدرسين يدرسون في هذه المدارس. بيقول لك انا بدرس بمدرسه منا اسلاميه ومدرسه اسلاميه، بيحترمونا بالمدارس المنا اسلاميه وبيرقونا وبدهم يتقدموا، اما بالمدرسه بس يشوفوك عم تشتغل صح بدهم يعملوا لك شي ضره مشان يكحشوك، لانه ما بدهم يبين واحد عم يشتغل صح. فنزلت هذه الايات لكي تبين لنا شرف العلم الديني والدنيوي. ما في علم ديني ودنيوي. في بعض الناس تقول لا، انت اليوم اذا بدك ترجع للتاريخ المسلمين، مين علماء الفيزياء ومين علماء الرياضيات؟ كلهم مسلمين. ومن المسلم ياخذ الشهاده دال نقطه وبيكون منو فاهم شيء ومنو عم يعمل شيء بعلمه، بس مهم حط الشهاده وما قادر يشتغل في شيء. لا، طور نفسك، طور نفسك مشان يوم من الايام يكون المسلمين لهم ارضيه. نحن اليوم نقول لابناء المسلمين، قلناها 100 مرة وألف مرة، أهلك بدهم منك شغلتين، تنجح وأخلاقك منيحة. ساعة تنزل على البحر، اطلع على الجبل، روح على الهان رعميل، اطلع على المخيم، بس بدهم هالنقطتين. طيب أهلك عم يقولوا لك، عم نضرب مثال، قبل أهلك اللي قال لك يا الله عز وجل اللي قال هذا الكلام، أهلك عم يقولوا لك عمل هيك، بس قبلهم الله قال لك مشان تتعلم. فلذلك الإنسان يجب أن يتنبه إلى هذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.